السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قرر علماؤنا رحمهم الله تعالى قاعدة فقالوا: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ولأن حوادث التفجير التي تحدث في كثير من الأماكن صارت متكررة، أردت أن أقف وقفة هادئة معها، ثم أثني بالحديث عن قضية أخرى شائكة شغلت الرأي العام في الماضي والحاضر، وتشغل الرأي العام بين الحين والآخر. فأما القضية الأولى فهي وقفات هادئة مع التفجيرات والحوادث التي تحدث للكنائس ولنصارى بلادنا. ولعل هذا الأمر لأن التفجيرات والحوادث الطائفية التي تحدث للنصارى في بلادنا صارت متكررة، وأمام كل حدث يكثر قومي اللجاج. ولكن أحزنني مع كل حدث عدد من الأمور. أولا، كلما وقع تفجير من هذا النوع وجدت المزايدات قد زادت، لا سيما من الساسة العلمانيين والإعلاميين تحقيقا لمكاسب وأهداف بعينها. كذلك يتم استغلال البعض لامتيازات ومطالب لكل حدث بكل انتهازية وبكل فوضوية. ثانيا، بلغت الهزيمة العقدية والفكرية والنفسية ببعض المسلمين عندما يحدث أي حدث من هذا النوع أن يسارعوا بتبرئة الإسلام، وكأن الأصل هو اتهام الإسلام. وهذه كارثة، لأن الإسلام ليس متهما أصالة. والأنكى من ذلك أن بعض النخب السياسية والعلمانية قد تنتهز فرصة الأحداث فتلبس الصليب وتسارع بإقامة الحداد، بل وتسارع لاسترضاء قيادات غير المسلمين وتهرول لهم في أماكنهم، بل إنهم يقومون بالترحم على موتاهم وتلقيبهم بالشهداء. ومثل هذا وأقل منه لا يحدث مع أي حادث يحدث للمسلمين هنا أو هنالك. ثالثا، نجد كثيرا من هؤلاء يتسابق فيهرول ويزعم أن الذين قاموا بهذا الحدث هم المسلمون، بل يستبق الأحداث ويستبق التحقيقات. وهذا أمر منكر، لأن من البداهيات أن الاعتداء على دور العبادة والمصلين الآمنين أمر لا يرضاه شرع ولا يقبله عقل. وإلا فنقول لمن يصر بمثل هذه الحوادث: أيسركم قانون المعاملة بالمثل؟ أيسركم أن يأتي غير مسلم ليفجر مساجد المسلمين؟ رابعا، مع استنكارنا للحدث الذي وقع والذي يقع في كثير من الأوقات، نقول أنه لا بد من الإنصاف والاعتدال. فاتهام الإسلام وعموم المسلمين برعاية الإرهاب والطنطنة حول هذا الأمر أمر طائفي مرفوض، بل هو خط أحمر لدينا لا نقبله نحن المسلمين. ومن استقرأ التاريخ القديم الحديث أدرك أن الإرهاب وقع من كثير من الديانات، وقع من كثير من أتباع الديانات، وراح ضحيته الكثير والكثير من الأبرياء. لهذا لا يجوز البتة أن نتهم الديانات برعاية الإرهاب. ورغم ذلك نقول للمزايدين ممن يلصقون الإرهاب بالأديان: يمكنكم أن تطالعوا كتابا رائعا جامعا بعنوان أثر أهل الكتاب في الفتن والحروب، ألفه الدكتور عبد الله المصري، ويمكنكم أن تراجعوا مقالا شهيرا بعنوان لماذا لم نجرم المسيحية أو نصفها بالإرهاب، للكاتبة إحسان الفقيه. خامسا، لا ينبغي في غمرة تلك الأحداث الأليمة التي حدثت والتي تقع في كثير من الأحوال أن نتناسى ثوابتنا العقدية والدينية نحن المسلمين. ومن ذلك أن الإسلام الحنيف أوجب وألزم الدولة الإسلامية بحماية غير المسلمين من المعاهدين الملتزمين بعهدهم. أوجب الإسلام على الدولة الإسلامية الحفاظ على هؤلاء من أي اعتداء يؤذيهم، وهذا هو المقصود بمصطلح أهل الذمة الذي لا يعجب البعض، رغم أن مقصود هذا المصطلح الشريف أنهم أهل ذمة الله ورسوله، فلا يجوز الاعتداء عليهم أو الجور عليهم. وبذلك تتم حماية الدولة الإسلامية لهؤلاء. كذلك لا تقصر الشريعة الإسلامية تلك المسؤولية على الدولة فقط، ولكن تفرضها على المواطن المسلم. فلا يجوز للمسلم الاعتداء على أحد من أهل الذمة، وهذا هو الذي نتدين به إلى الله، وقد ذكره الإمام القرافي في الفروق. وأيضا مما ينبغي أن نستحضره أن شريعتنا العادلة تؤكد في نصوص متكاثرة على هذا الأصل الذي ذكرت. قال رب العالمين تباركت أسماؤه في محكم التنزيل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. نقول أيضا أن هذا هو الدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني. ثالثا، نقول للشباب المخدوع وغيرهم ممن يظن ربطا بين الدين الإسلامي والإرهاب، نقول لهم: اقرأوا تاريخ المسلمين لتدركوا حقيقة تفعيل هذه التشريعات في الواقع. اقرأوا ماذا فعل شيخ الإسلام ابن تيمية أثناء مفاوضاته مع كبير التتار في أرض الشام، وذلك بشأن الأسرى ممن قام التتار بأسرهم بعد الاحتلال. اقرأوا مفاوضات شيخ الإسلام مع كبير التتار، وذلك حين أراد كبير التتار أن يخلي سبيل الأسرى من المسلمين وأن يترك عنده أسرى النصارى العرب، فإذا بشيخ الإسلام ابن تيمية يعلنها صريحة واضحة فيقول: لا، بل أهل ذمتنا قبل أهل ملتنا. فأطلق كبير التتار سراح الأسرى جميعا. راجعوا مواقف المسلمين مع النصارى في كثير من المواطن، لا سيما في مصر بعد أن فتحت مصر، راجعوا هذا. رابعا، أرجو أن نستحضر نحن المسلمين هذه الأمور حتى لا تكون ذاكرتنا مثقوبة أو أن تكون ذاكرتنا سمكية. وأذكر عقلاء النصارى في مصر بواقعنا المعاصر، أذكرهم بما فعله الشباب المسلم من حماية الكنائس المصرية في أعقاب أحداث 25 يناير 2011. أذكرهم بهذا، وهذا للتذكير وليس للمن. خامسا، كان البعض يقاتل من أجل إقرار ما سمي بحرية المعتقد للنصارى. إذا كان هؤلاء يقاتلون من أجل تقرير هذا ومن أجل تقرير ما يسموه بدولة المواطنة، فبنفس المنطق لا يجوز إجبار المسلم أن يتنازل عن عقيدته فيترحم على موتى غير المسلمين أو ينعتهم بالشهداء، فهذا عقائديا لا يجوز مطلقا ولا يصح بأي حال من الأحوال في ديننا نحن المسلمين. ولو كان ذلك جائزا لأذن الله لنبيه أن يستغفر لأمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي. وأنزل الله قرآنا قال ربنا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. بل من المعلوم من الدين بالضرورة أن من مات على غير دين الإسلام ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد مات على الكفر، وأنه خالد مخلد في نار جهنم. دل على هذا الأصل العقدي آيات متكاثرة من القرآن، ومنها قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا يجوز إطلاق لفظ الشهادة إلا على من مات مسلما، وبهذا صحت النصوص الشرعية، ومن اعتقد غير ذلك فعليه مراجعة عقيدته. أكرر: من اعتقد غير ذلك فعليه مراجعة عقيدته. سادسا، قضايا الإيمان والكفر ليست قضايا خاصة بدين سماوي معين، ولكنها قضايا مسلمات في كل معتقد سماوي أو وضعي. مثال: اليهودي يعتقد كفر النصراني، صح ولا لا؟ صح طبعا. ولهذا اليهودي يعتقد أن النصراني لن يدخل جنة الخلاص، والنصراني يعتقد كفر المسلم وأنه لن يدخل الملكوت. طيب، انتوا زعلانين ليه لما المسلم يعتقد انه من مات على غير الاسلام فهو كافر؟ دي مسألة من المسلمات العقدية في الاسلام وعند اليهودية وعند النصرانية. سابعا، لا ينبغي الخلط المتعمد بين المعتقد وبين المعاملة. فعقيدتي أمر خاص بي، أما المعاملة فقد أمر الإسلام بالإحسان لغير المسلمين من المعاهدين ممن لم يخونوا العهد شريطة عدم الذوبان في عقيدته. ثامنا، ينتهز المنافقون وإخوانهم من العلمانيين الأحداث التي تحدث والقلاقل التي تحدث لتحقيق بعض المكاسب الرخيصة. وكثير ما نسمع المتاجرين بدماء النصارى يستخدمون الأحداث الطائفية لإثارة الشبهات والشائعات والتشنيع على الإسلام والمسلمين، وصفحات هؤلاء طافحة. انظروا إلى فاطمة نعوت، وانظروا إلى كلام خالد منتصر، وانظروا إلى كلام إسلام البحيري، وانظروا إلى كلام أتباعهم وأذنابهم ممن يشنعون على الإسلام مع كل حدث طائفي. تاسعا، احذروا أيها المسلمون ما يروجه العلمانيون وأتباعهم من أفكار علمانية تغتال إيمان المؤمنين وهم لا يشعرون. ومن ذلك ما يروجه العلمانيون في كل فترة فيقولون إنكم لستم أوصياء على الناس وليس معكم سقوك لدخول الجنة وليس من حقكم أن تقولوا هذا مسلم وهذا كافر. ولهؤلاء نقول أما إننا معنيون بحماية عقيدتنا ضد مغالطاتكم فهذا واجب أوجبه الله على من أوتي شيئا من العلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا آمرا العلماء وطلاب العلم بالدفاع عن الدين ضد أباطيل العلمانيين والمنصرين ومن على شاكلتهم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. ورغم ذلك أقول للعلمانيين ولمن تأثر بالعلمانية، أقول لهم العلماء لا يكفرون من عند أنفسهم، فنحن لا نكفر إلا من كفره ثابت بالكتاب والسنة. أكرر، نحن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله وكفره ثابت بالكتاب والسنة. فلا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. أما إطلاق لفظ الكفر على غير المسلم فهذا تمييز عقدي قاله ربي سبحانه وتعالى في كتابه. قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قد يقول أحد العلمانيين الخبثاء ليس هذا وقتا للجهر بعقائدنا، ولنترك الحكم على الإيمان لله تبارك وتعالى في الآخرة، أما الآن فلندع الأديان ولنلتقي كبني الإلسان لنبني الأوطان. هكذا يدندن العلمانيون، وغرضهم من هذه الكلمة هو الانصهار والذوبان العقدي بما يعرف الآن عندهم بتحقيق قانون المواطنة. رخر تلاقيهم بيدندنوا دايما في الإعلام يقولوا إحنا ما نعرفش حاجة اسمها مسلم ولا نصراني ولا يهودي ولا ملحد، احنا نعرف حاجة اسمها مصري عربي افريقي فقط، ونحن نرد على هؤلاء قائلين: اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الشقاء له قرينا. وقد قال ابن خلدون: نظرت في تاريخ الأمم عامة والعرب خاصة، فعلمت أن العرب جنس لا يصلح إلا بدين. تاسعا، أحذر أهل الإسلام ممن يقومون الآن بالتحالف العلماني النصراني ضد الإسلام، ممن يكثفون الضربات والمغالطات ليضربوا الإسلام في ثوابته وليهزأوا بالشيوخ، وها هم الآن يستغلون الأحداث الطائفية ليوجهوا ضربات مركزة للمؤسسة الرسمية في مصر الأزهر الشريف حرسه الله. يقولون الآن بكل وقاحة، يقولون مناهج الأزهر تكفيرية، ويزعمون أن التطرف والمتطرفين هم من أبناء الأزهر الشريف، ويقولون لا بد وأن نقضي على الأزهر كما انتهينا من القضاء على الإخوان وكما حجمنا السلفيين. ولهؤلاء نقول: وما قولكم في الملايين ممن تخرجوا من الأزهر عبر القرون؟ ثم أقول: لنفترض أن واحدا قد أخطأ في فهمه أو سلوكه، سواء كان من الاتجاهات الإسلامية أو من الأزهر الشريف، هل يمكن أن نحكم على الإسلام كدين، أو أن نحكم على أتباع هذا الدين وهم بالملايين والمليارات، هل يمكن أن نحكم عليهم جميعا بأنهم إرهابيون؟ أليست قاعدة العقلاء والعلماء أن الحكم للغالب وأن النادر لا حكم له؟ ثم أجيبوا، أجيبوا إن كنتم منصفين: من الذي قتل الأنبا إبيفنوس؟ أليس خادمه؟ ألم يقتل في الدير؟ لما مر هذا الحدث الجلل، لماذا مر بهدوء بلا ضجيج علماني نصراني؟ ثم نقول أيضا: هل كان هذا الخادم يدرس المناهج الإسلامية حتى وصل إلى درجة التطرف والإرهاب كما تزعمون؟ ثم نتساءل، وحق لنا أن نتساءل: أمريكا دمرت العراق، فهل درست مناهج الأزهر أو مناهج الإخوان والسلفيين للجنود الأمريكان قبل القيام بعمليات التدمير الشاملة الكاملة للعراق؟ هل الروس لما دمروا الشيشان وما حولها كانوا ينتمون وينتمي جنودهم للإسلام والإسلاميين؟ بل أفظع من ذلك، لما وقع العدوان الثلاثي على مصر، هل كان أربابه من الأزهريين أو السلفيين أو من أرباب الاتجاهات الإسلامية؟ لما ضربت إسرائيل بحر البقر وقتلت أبناءنا، هل كانت تدرس مناهج الأزهر حين فعلت ذلك؟ لما أبادت إخواننا في غزة ولما قتلت المسلمين في فلسطين، هل كان جنود هؤلاء يدرسون المناهج الإسلامية؟ ولهذا أقول لكل مخادع يستغل الأحداث لترويج هذه المقولة الخادعة الكاذبة الفاشلة، وهي قولهم أن العلمانية هي الحل، أقول له: هل نسيت الممارسات العنصرية في أكبر الدول الغربية النصرانية العلمانية، رغم أن هذه الدساتير لهذه الدول الإجرامية تنص على أنها دول علمانية؟ لماذا تكيلون بمكيالين؟ لماذا تثور بثائرتكم، أو لماذا تثور ثائرتكم عندما تحدث إشكالية للأقليات، بينما تنتابكم نوبة خرس دائم أمام حوادث قتل المسلمين في مصر والعالم كله؟ أقول للعلمانيين ولمن حذى حذوهم، أكاد أجزم أن ما أصابنا من تصدير الحوادث الإرهابية الطائفية بين أبناء البلد الواحد إنما هو بسبب هذا الذي تصدرون في إعلامكم من كراهية، بل وبسبب عملكم الدائم على اختلاق أزمات بين أبناء البلد الواحد والوطن الواحد والأمة الواحدة. أقول أيها العلمانيون، أنتم السبب، فهذه بضاعتكم ردت إليكم، فأمام تصعيدكم في التطاول على الإسلام حدث رد الفعل العنيف من قبل البعض. ولهذا أقول بكل صراحة، إن من خططوا ونفذوا ودبروا لا يمكن أن نعاقبهم وحدهم، بل لا بد من معاقبة كل من حرض على الإسلام، وكل من نال من ثوابت الإسلام، واستهزأ بشيوخ الإسلام، واستهزأ برموز الإسلام، من الاتجاهات الإسلامية عموما، ومن الأزهر الشريف خصوصا. في جملة هذه الأحوال أحذر عقلاء النصارى، أحذر عقلاء النصارى ممن يستخدمون لزيادة الاحتقان الطائفي بينهم وبين المسلمين من بني وطنهم. أحذر من يظهرون على بعض المواقع النصرانية، وأحذر من يظهرون علينا ببعض الفضائيات النصرانية، ممن يكيلون التهم للإسلام وأهله، فإنكم بهذا تصبون الزيت على النار، بل ستكونون سببا رئيسا لزيادة الاحتقان الطائفي وتصدير الكراهية والطائفية في هذا البلد. أقول هذا لله، وأنصح بهذه النصيحة عقلاء النصارى في مصر. ثم أختم هذه النقطة بنصيحة للمخدوعين والمتعجلين. أقول للجميع من كل الأطراف، أقول لهم اهدأوا وحافظوا على ثوابت العقيدة، فالعقيدة خط أحمر لا يجوز أن يتلاعب به أحد، ثم احرصوا على مصالح بلادكم ودينكم وأمتكم، وإلا فستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. البعض يستغل الأحداث الطائفية ليفرض واقعا جديدا في مصر، ويستغل حادث يقع هنا وهنالك ليقوم بعمل قضية رأي عام، ضد التدين ومظاهر التدين في مصر. والملاحظ في كل فترة أن هناك من يتعمد لشغل الرأي العام في مصر عما هو قائم وقادم. فعلى سبيل المثال نجد هؤلاء يشعلون مواقع التواصل الاجتماعي بأي خبر تافه. في أعقاب الحادث الأليم الغادر الذي حدث للنصارى نصارى المنيا وهم يتجهون للتعبد والتحنث في أحد الأديرة، تم إشعال مواقع التواصل الاجتماعي بأشياء غريبة تحس بأن هذا أمر متعمد. مثلا أشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي بفرح من طراز غريب لرجل من رجال الأعمال أقام هذا الفرح في أسوان، وأقامه بشيء غريب وبطراز عجيب، أقامه بملابس البيت، وتنافس الحضور في متابعته على ذلك علشان يتقال إن ده فرح روش طحن جامد آخر حاجة. وكمان أشعلوا مواقع التواصل الاجتماعي بصور بعض الممثلين وهم شبه عرايا في الهالوين، وجابوا صور بعض الممثلات ممن يحتفلون بهذه الأمور وهم شبه عرايا. وكمان في زخم هذا الأمر تم إشغال الشباب والفتيات بما يعرف بالاحتفاء والاحتفال بعيد الحب. وبعد كده اعتمدوا على سياسة الإلهاء، وذلك عن طريق شغل الشباب والرأي العام بمباريات كرة القدم عموما ومباراة الأهلي وفريق الترجي خصوصا. وبعد كل ده عملوا تهيئة للرأي العام عبر السوشيال ميديا وعبر بعض الفضائيات المسيسة الموجهة لتقبل ضرورة محاربة النقاب باعتباره مظهر غير حضاري لا يليق بمصر، فضلا أن مصلحة الدم الدولة وأمنها القومي متوقف على منع النقاب وعلى تشريع قانون يمنع النقاب بشكل واضح صريح في الأماكن العامة. وبدأوا يدندنوا ويقولوا خلي بالكم مصر مش الدولة الأولى اللي منعت النقاب، سبقها دول عربية ودول غربية. من الدول العربية اللي منعت النقاب وجرمته الجزائر وتونس، أما عن الدول الغربية فهي كثيرة، في مقدمتها فرنسا مهد العلمانية، فرنسا اللي كفرت بالدستور العلماني ومنعت النقاب وتعدت فيه على حقوق الإنسان والدستور العلماني، لدرجة يا أخي إن بعض منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة الأمريكية أقامت دعوى بمقتضاها سيتم وقف العمل بحظر النقاب في فرنسا. شوف يا مؤمن، تخيل ناس مش مسلمة هتستجيب لهذا الضغط وهتمنع القرار اللي هم أخدوه لحظر النقاب، بينما دول بيسموها دول عربية وإسلامية تتواطأ لمنع النقاب. وكل ده بيحصل علشان يتم إشغال الرأي العام عن الكوارث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والبطاطس بقت ب14 جنيه واللحمة بقت ب200 جنيه وهكذا. قضية رأي عام، علشان كده نفسي أقول لكل متدين بيسمعني وكل أخت متدينة فاضلة بتسمعني، لا ينبغي التعامل مع مثل هذه الأحداث اللي بيتم إشعالها فجأة وتهدئتها فجأة، لا ينبغي التعامل معها بالتهويل أو التهوين. كمان لا ينبغي ان احنا نبادر بسرعة رد الفعل حتى لا يستخف بنا، لأن كتير من الناس أول ما بيحصل مثل هذه الحملات الإلكترونية الممنهجة بيبادر بسرعة رد الفعل، وبالتالي بيستخف بينا، وهذا مرادهم ومقصودهم. وفي نفس الوجهة عايز أقول برضو في المقابل، لا يصح أن نقول لإخواننا المتدينين انقطعوا عن الدنيا، ادفنوا رؤوسكم في الرمال كالنعام. لا ينبغي أيضا أن نفعل قانون لا أرى لا أسمع لا أتكلم لا أفهم، فهذه سلبية مرضية يأباها الإسلام وترفضها العقول السوية. وقد قالوا قديما: إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. ولكن يا إخوة، نحتاج إلى نوع من أنواع الاتزان بين الفعل ورد الفعل، حتى لا نفسد من حيث أردنا الإصلاح، تحقيقا لقول الله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قد يقول قائل: طب انت ليه بتتكلم عن قضية رأي عام؟ بقول لأن بعض الناس الأفاكين الخراصين استغلوا الحادث الطائفي اللي حصل في المنيا، وأرادوا إن هم يرفعوا سقف التطاول على مظاهر التدين في مصر، وسربوا بعض معلومات على السوشيال ميديا مفادها إنه بيتم مناقشة قانون تم تقديمه من أحد نواب البرلمان الليبراليين العلمانيين، مفاده تجريم لبس النقاب في الأماكن العامة وفرض غرامة 1000 جنيه على من تضبط وهي منتقبة. وخلي بالك من لفظ تضبط وهي منتقبة دي، عارف انت اللي زبطوها في شقة الدعارة ولا حاجة. فده كلام بيبقى له ما بعده. عشان كده يا إخوة عايز أقول إن إحنا هنتكلم في النقطة التانية بتاعتنا عن قضية منع النقاب، الحلم اللي بيحلم به العلمانيين ومن وراء العلمانيين علشان يشيلوا كل مظاهر الأسلمة في مصر المسلمة. ممكن واحد يقول لي: هو ده وقت إن إحنا نتكلم عن النقاب؟ ده مصر والأمة مليانة بما هو أهم، فمش من باب أولى يا أخي إن أنت تتكلم عن المشكلات الاقتصادية ولا السياسية ولا الاجتماعية ولا دماء المسلمين اللي بتسال هنا وهنالك ولا؟ والجواب: نعم، أنا معك تماما إن ده مش وقت الحديث عن النقاب، وإن الأمر ده ليس له الأولوية في سلم الأولويات. ولكن من الذي يثير هذه الأطروحات وهذه الموضوعات؟ أليس هم العلمانيون؟ العلمانيين الكارهين للتدين والرافضين لكل ما هو ديني بيحاولوا يستغلوا الأحداث، وبيحاولوا إن هم يبصوا كده من آن لآخر إزاي إن هم يسرقوا مصر المسلمة، وبيعملوا بعض حاجات. أول حاجة بيجوا مثلا يجسوا نبض المجتمع زي ما بيعملوا دلوقتي، يجسوا نبض المجتمع في مسألة رفض النقاب وفرض تشريع قانوني برلماني لمنع النقاب، فيعملوا جس نبض للمجتمع عن طريق التلميح. الخطوة اللي بعد كده التصريح. الخطوة اللي بعد كده صناعة القوانين عن طريق ترزية القوانين بتوعهم. الخطوة اللي بعد كده الموافقة على هذه القوانين. الخطوة اللي بعد كده تفعيل هذه القوانين جزئيا. الخطوة اللي بعد كده تطبيق هذه القوانين بشكل كلي حتى يستقر العمل بها. وقدام الخطط بتاعتهم اللي أنا قلتها لكم دي، بيعملوا من حين لآخر حملات. يا ترى حملات لمنع البلطجة؟ لا طبعا. يا ترى حملات لمنع المخدرات؟ لا طبعا. يا ترى حملات لمنع العري؟ عري ايه بس؟ ده العري حرية. طب يا ترى حملات نبني بلدنا؟ لا طبعا، حملاتهم من نوع رخيص، حملاتهم لازم نمنع الحجاب والنقاب. فالحقيقة إن هؤلاء هم الذين اختل عندهم الميزان، ميزان الأولويات، لدرجة إنهم اختزلوا كل مشكلات مصر والبلاد العربية والإسلامية في منع النقاب وتجريم الحجاب. واللي عايز يفهم بشكل أعمق وأوسع تاريخ الحرب على الحجاب والنقاب والعفة والفضيلة في مصر، ياريت ياريت يشوف مقطعين أنا عملتهم مخصوص للموضوع ده، مقطع اسمه نعم لمنع النقاب، ومقطع اسمه فوائد الفتاوى الشاذة. المقطعين دول هتلاقوهم على اليوتيوب. هتقول لي أمال هم بيعملوا كل الغاغة دي ليه؟ هقول لك الناس دي بعد سنوات بيجهدوا علشان يعملوا فيها رأي عام ضد الإسلام والمسلمين، بدأوا إن هم يجتهدوا في الفترات الأخيرة إن هم يكثفوا حملاتهم على كل ثوابت الدين علشان يوصلوا لفكرة هم عايزين يوصلوا لها، فكرة إن كثرة الإمساس تفقد الإحساس، وإن هم لما هيعملوا كده هيعملوا رأي عام قابل للعلمانية وطارد ورافض للإسلام. علشان كده في الفترة الأخيرة بدأوا يحسوا بشيء من الانتعاش، فبدأت تظهر بعض التصريحات بأنه بيتم عمل قانون لمنع الحجاب وتجريمه في الأماكن العامة، وبدأوا يقولوا للمجتمع بعض المبررات اللي بيبرروا بيها وبيرقعوا بيها هم ليه عايزين يمنعوا النقاب في مصر. من هذه المبررات يا شباب ان هم بيقولوا، وده المبرر الاول، بيقولوا هو انتوا لسه هنا؟ ده انتوا ناس متخلفين قوي، انتوا لسه بتتكلموا عن النقاب والحجاب وأوروبا عملت تشريعات تحفظ بها حق المرأة في عدم الكبت؟ يا راجل ده أمريكا قررت إن المرأة تلبس اللي هي عايزاه، تظهر زي ما هي عايزة، ده سمحوا بالأفلام الإباحية البورنو وخلوا الدعارة شيء عادي، وشافوا إن ده بيخفف شيء من حدة العنف الجنسي، وبالتالي ده الأصلح للمجتمع، بحيث إن المجتمع اللي بيصلح فيه المرأة والمجتمع الصالح للعيش فيه هو المجتمع اللي فيه حرية الجنس وحرية الوصول للمرأة. نرد ونقول لكل واحد بيردد هذا الكلام زي البغبغان، الكلام ده لو كان صح كانت أمريكا على الأقل قدرت تقلل نسب حوادث الاغتصاب والتحرش عندها، لكن الحقيقة، ودي الحقيقة المرة اللي هم بيخفوها عنكم، إن الإشباع الجنسي ما حصلش زي ما هم بيقولوا، بل إن حوادث الاغتصاب وحمل المرأة بالإكراه اللي هو عن طريق الاغتصاب ما قلش ولا حاجة. وفي كتاب جميل اسمه كتاب الجريمة في أمريكا، جاء فيه أنه تتم جريمة اغتصاب بالقوة، بقوة السلاح، في كل 6 دقائق تقريبا. وكمان قالوا أنه في عام 1978 بلغت عدد حالات الاغتصاب في أمريكا إلى 147,389 حالة فقط، لدرجة إن بعض النواب بدأوا يطلبوا بتشريعات تدبيرية وقائية من كل الكلام ده. في عام 1989 زاد العدد ووصل ل 221,774 حالة، ودي بعض الإحصائيات الرسمية، فضلا بقى عن الإحصائيات بتاعت منظمات المجتمع المدني اللي بتقول فوقه، لأن معدل التحرش ومعدل الاغتصاب ومعدل الانحراف الجنسي وصل لمداه في أمريكا وغيرها. كمان بنقول إن الغريزة الجنسية الموجودة في الرجل والمرأة دي سر أودعه الله تبارك وتعالى في الرجل والمرأة لحكم كتير، أهمها استمرار النسل، ولا يمكن لأي حد أنه ينكر وجود هذه الغريزة، ولا أنه يطلب من الرجال أنهم يتصرفوا بشكل غير طبيعي قدام مناظر التكشف والتعري المستفز. علشان كده الإسلام منع التبرج في حق المرأة وأمر الرجل والمرأة بالعفة، وحط حاجات كتير وقائية علشان تمنع التعدي على العفة. فبلاش تردد كلام ليس له حقيقة في واقعنا المعاصر. تاني حد ممكن يقول لي والله شوف احنا لازم نمنع النقاب. ليه يا صديقي؟ يقول لي بالاخر كده المنتقبات يا عم شايفين نفسهم، شايفين نفسهم هم المسلمين والباقي كفار، تعاملاتهم وحشة، من الآخر كده لازم نمنع النقاب عشان نكسرهم. هنرد ونقول لصاحبنا ده، لو حكمنا على الكل بفعل البعض يبقى الدنيا دي هتخرب. ليه؟ لأن المنطق بيقول لو حكمنا بالطريقة دي هنقفل كليات الطب، لأن في دكتور نصاب نصب على بعض المرضى، وهنقفل كلية الهندسة لأن في مهندس اتفق مع مقاول على الغش في المباني وأخذ رشوة، وبالتالي البيت وقع على دماغ اللي فيه. وكمان هنقفل المدارس لأن في أستاذ مش كويس وما عندوش ضمير، مرعاش ربنا في الطلبة بتوعه، وبالتالي خلاص نقفل المدارس. فلو احنا طبقنا نفس القانون اللي انت عايزه ده هنوقف كل الأعمال، وكمان بالمرة هنوقف وظيفة الشرطة. ليه؟ لأن في ناس لبست لبس الشرطة وسرقت ونصبت وعملت حاجات غلط كتير. ممكن واحد يقول لي فإذا كان ده مبدأك يبقى لو سمحت خليه مبدأ مضطرد. طبعا أنا شايفك رجعت ورا وسكت، يبقى ده مش مبدأ، يبقى ما تطبقوش على كل المنتقبات، طبقوا على حد معين وقول الحد ده عمل معايا كذا كذا وغلط في ده، وبرضه حتى لو غلط ربنا غفور رحيم ما تمسكلوش على الوحدة، زي ما أنت برضه بتحب إن الناس ما تمسكلكش إيه على الوحدة. تالت واحد هيقول لي من الآخر كده احنا لازم نمنع النقاب، لان انا سمعت في التلفزيون بعض الشيوخ وبعض الناس بيقولوا النقاب ده عادة يهودية بدوية وهابية ملوش علاقة خالص بالاسلام. هنرد على صاحبنا ده ونقول له النقاب مشروع بالكتاب والسنة والاجماع، والمشروعية بتاعته متفق عليها بين عامة المسلمين. النقاب حكمه في الدين حاجة من اتنين، لإما واجب لإما مستحب. فلي يقولك إن النقاب عادة يهودية وعادة عثمانية، ولي يقولك إنه عادة وهابية يهودية، تقريبا مش فاهم حاجة. وعلشان ما نخشش في جدل كتير أنا هرجعك لفتاوى المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، هرجعك لكتيب رائع ممكن حضرتك تبحث عنه وهتلاقيه على جوجل بلاي، اسمه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب، تقديم الأستاذ الدكتور محمد يسري إبراهيم. ده جايب فتاوى علماء الأزهر القدامى والمعاصرين حول مشروعية النقاب، وبيرد على القائلين بأن النقاب بدعة. وكمان اللي عايز يقرأ بشكل تفصيلي عن أدلة النقاب ممكن يراجع كتاب رائع اسمه عودة الحجاب، الجزء الثالث فيه عن أدلة الحجاب للدكتور محمد إسماعيل. وكمان اللي عايز يقرأ فكرة الناس دي بتطلع في التلفزيون بتقول الكلام ده ليه، يقرأ كتابين غاية في الروعة. الكتاب الأول اسمه الحجاب، شريعة الله في اليهودية والنصرانية والإسلام، للدكتور سامي العمري. وممكن يقرأ كتاب جميل جميل قوي اسمه قضايا المرأة في الخطاب النسوي، للدكتورة ملاك إبراهيم الجهني، طبعة مكتبة نماء. وفي كتاب رائع قوي جميل قوي اسمه التبرج المسيس لعبد الله الوهيبي. يبقى اللي عايز يقرأ يقرأ في الوجهتين، مش يسمع بس اللي يوافق هواه. ماشي يا عمي. ممكن واحد يقول لي، واظن دي الشبهة الرابعة، ممكن واحد يقول لي بقول لك ايه، ممكن واحدة تحط تحت النقاب سلاح فتبقى مخبية وشها وهي مجرمة، يبقى احنا كده محتاجين نعمل ايه؟ لازم نمنع النقاب، لازم نمنع النقاب. طبعا الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. والرد عليه ان احنا ممكن نقول لصاحبنا ده، ايه رأيك ان احنا نطبق نفس المبدأ ده ونمنع الشنط، لان انا ممكن اخبي السلاح في الشنطة، واخد بالك، فاحنا كده لازم نمنع الشنط. طيب وايه كمان؟ ممكن نمنع العربيات، لان دلوقتي البنت دي هتقوم حط السلاح في شنطة الايه، شنطة العربية، فنمنع بقى كمان ايه، ان احنا نركب عربيات. وما عنديش مانع كمان ان احنا ممكن نمنع لبس الدكتور، لان انا ممكن البس لبس دكتور وارتكب جريمة من الجرائم، صح ولا لا؟ ونمنع كمان لبس الشرطي، لان انا ممكن اجيب لبس شرطي واعمل كمين لاي حد في شارع واوهمه ان انا ضابط وانا مش ضابط ولا حاجة واقتله. ايه رأيك نطبق المبدأ ده؟ انا شايفك سكت. طب سكت ليه؟ اشمعنى هتطبقه بس على النقاب والمنتقبات؟ هتقولي بس انا شفت في التلفزيون. هقولك شفت في التلفزيون في فيلم الارهابي بقى والحاجات دي. عايز اقولك ان النقاب ملوش علاقة بالسرقة والتفجير، اللهم الا في الاعلام الموجه ده. هتقولي ازاي ده في واحد لبس نقاب وعمل، واحد زي ما واحد برضو لبس لبس دكتور، زي ما واحد لبس لبس شرطي، زي ما واحد عمل، واحد ما تعممش الظاهرة. واحد خامس ممكن يقول لي، والله يا عم الشيخ انا من الاخر كده عايز الواحدة تقلع النقاب، لان عشان احافظ على الامن في البلد دي من حقي ان انا اشوف وشها علشان اتعرف على هويتها. هقول لك اطمن، لو انت عايز تطمن على هويتها مش هتبص بس على وشها، لان ممكن واحدة تبقى مجرمة وكشف وشها وتبقى لابسة ضيق وتعمل كل اللي هي عايزة تعمله، ورغم كده دي لابسة ضيق وكشف وشها. ممكن واحد يقول لي طب نعمل ايه، عايزين ان احنا نحفظ الامن في حالة اضطراب امني. نقول له خلاص يا عم، هات واحدة تقف، ولما بنت منتقبة تيجي تدخل خلاص تاخدها في مكان مغلق آمن وتشوف وشها وتتأكد من هويتها. خلاص يا عمي خلاص. طبعا الكلام ده هيحصل لو خلصت النوايا، انما طول ما النوايا مكلكعة مش هيحصل، مش هيحصل، فما تحبكهاش الله يبارك لك. ماشي. ممكن واحد سادس يقول من الاخر كده النقاب خنقة وتشدد وتخلف ورجعية وتكتيفة. ايه كمان؟ ما تكمل يا عم شتيمة يا عم. ايه كمان؟ انا خايف تقول النقاب رد على الاسلام، يعني انا خايف توصل لدي. هقول لك، هو حد اشتكى لك؟ يعني ايه اللبسة نقاب دي اشتكت لك؟ النقاب اللي انت بتقول عليه تخلف ورجعية ده حجاب امهات المؤمنين ونساء الصحابة. النقاب ده لبسته نساء التابعين. النساء المحترمات في المجتمع بيلبسوا نقاب. قال لا انت بتتكلم ازاي كده، انت عارف انت لو بتتكلم عن 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 لبس مثلا راهبات ولا حاجه انت كنت اتحكمت بتهمه ازدراء الاديان، ولا هو الاسلام هو يعني المنط اللي عايز ينط عليه بقى عشان ينجح يعمل كده. فطبعا الكلام ده كلام مرفوض، مرفوض 100%. وعايز اقول للشخصيات اللي اللي بيقولوا على نفسهم انهم ليبراليين وحدثيين وتنويريين والكلام ده، انا عايز اعرف هو انتم بتفعلوا الحريات في جوانب وتقفلوها في جوانب؟ يعني يعني انتم الحريات بتاعتكم كلها في الشمال؟ يعني الحريات للعري، للزنا، للشذوذ، للسنجل ماذر، انما اول ما نيجي عند الستر والعفاف تقف الحريات، تؤمنوا بالحريات لكل حد الا للمسلمين، تؤمنوا بالحريات لكل دين الا دين الاسلام، تلك اذا قسمة ضيزى. فخلي مبدأكم واحد اذا كنتم من اصحاب المبادئ، وانا شك ان انتم من اصحاب المبادئ. 7، ممكن واحد يقول والله يا شيخ انا شايف ان الكلام بتاعك ده ينفع ايام الخيمة والجمل، انما ما ينفعش ان انت تقول في العصر بتاعنا ده وفي عصر السوشيال ميديا ان احنا نلبس ونلبس المرأة النقاب. هرد واقول لو كان الكلام ده صح خلاص، يبقى احنا بما ان احنا في زمن جديد يبقى احنا كان ربنا بعت لنا نبي جديد وكتاب جديد وتعاليم جديدة تناسب الزمن الجديد اللي احنا فيه. انت تؤمن بده؟ هتقول لا طبعا. هقول لك ليه لا تؤمن؟ هتقول لان ربنا قال في القرآن اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يبقى خلاص تاهت والإناها يا عمي. يبقى النبي هو خاتم الانبياء، والقرآن هو اخر وحي، والدين هو اخر الاديان. فبما ان الدين بتاعنا اخر الاديان يبقى لازم يكون الدين ده صالح لكل زمان ومكان، ولازم تكون تعاليمه نافعه لاخر الزمان. وعليه يبقى الدين نزل عشان يتطبق، مش عشان نعتبره اثر من الاثار ونحطه في المتحف ونقول له شكرا يا دين. وصلت؟ يبقى النقاب ينفع في زمن السوشيال ميديا، بل وينفع في زمان العصار الجنسي اللي احنا عايشين فيه، السعار الجنسي اللي احنا عايشين فيه، والتوحش الجنسي اللي احنا عايشين فيه. حد ممكن يقول ايه الارتباط بين النقاب والعفة؟ انا مش محجبة ورغم كده محترمة جدا، بينما في بنات لابسة النقاب والحجاب وبايه؟ ها؟ بيجروا بقى ورا الشباب وبيعملوا حاجات مش كويسة. هنرد ونقول النقاب واقعيا عفة للرجل قبل المرأة، عفة لعينيه وقلبه وجسمه عن النظرة الحرام اللي بتثيره. يبقى إذن النقاب عفة للرجال علشان ما يحصلش إثارة عندهم دائمة. واللي يقول النقاب مش عفة من الرجالة معرفش، يبقى ده راجل منزوع الدسم بقى يعني مش عارف. إنما النقاب عفة، النقاب عفة. وأي شاب في الشارع من كثرة الضغط الجنسي اللي البنات عاملاه بيقول لك، حتى ولو كان شاب مش متدين بيقول لك يا ريت البنات تلبس لبس واسع وفضفاض وكلام من ده. كمان النقاب عفة للمرأة، بيصونها، بيصونها في زمن التحرش وزمن الشهوات. بنتك واختك وزوجتك النقاب والحجاب بيحافظ عليهم، لان محدش بيشوفهم غير محارمهم وحلالهم، وبالذات في الزمن ده اللي اصبح مجرد النظرة لاي بنت له ما بعده على طول. وان كتير من الشباب اول ما بيشوفوا بنت عادية لابسة لبس كده ضيق ولا بتاع على طول بيقوموا على طول خبطنا ويقولوا عليها ايه دي بنت شمال. يبقى النقاب والحجاب بيحفظ البنت من ان حد يقول عليها كلام وحش، وبيحفظ الشباب والبنات من إثارة الشهوة بين الطرفين، وده أمر جبلي فطري وواقع مشاهد موجود. واللي ينكره يبقى بينكر الشمس في رائعة النهار، ده موجود وحاصل، والشوارع طفحة دلوقتي بانتشار الشهوات الجنسية. أي حد يضحك عليك ويقولك النقاب مش عفة بيضحك عليك علشان يروج اللي بيقعدوا يقولوه، اللي هي حرية الجسم وحرية الجنس وحرية الشهوات والحاجات دي. ممكن حد يقول شبهة كمان ويقول من الآخر كده ما كفاية الحجاب، هو يعني لازم النقاب والحتة اللي بتاع اللي بتحطوها على وشهم دول؟ هرد عليه وأقول له يا أخي النقاب عادة وعبادة وطاعة. النقاب في كل أحواله سواء كان في الدين أو في بعض البلاد اللي بتتبع هذه الأعراف هو إما واجب وإما مستحب وإما فضيلة. النقاب تشبه بأمهات المؤمنين وهم خير نساء هذه الأمة. النقاب بيحافظ على جسم المرأة من إن حد يتكلم عليه. النقاب يا سيدي دون حاجة بتحفظ المرأة. فأنت مالك أنت؟ ما خلاص يا سيدي، واحدة يا سيدي عايزة تزيد وعايزة ان هي تعلى ايمانيا فبتلبس نقاب، نمنعها ليه؟ بتمنعها ليه يا اخي؟ سبحان الله العظيم، ما تصدش عن سبيل الله. في واحد ممكن يقول لي بقول لك يا شيخ خلاص انا هتنزل معاك رغم ان انا مش مقتنع بالنقاب، ولكن خلاص هقول النقاب ده حرية شخصية، اللي عايزة تنتقب تنتقب واللي عايزة تلبس ميكرو جيب بتلبس، احنا في بلد الحريات الشخصية. هرد واقول دي كارثة بقى، دي كارثة ان يكون ده مفهومك. انت لازم تفهم كويس هذا الاصل، ان احنا المسلمين بنعتبر ان حياتنا وعبادتنا ومظهرنا ومخبرنا ملك لله وحده. قال تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي يعني حياتي ومماتي لله رب العالمين، وربنا يأكد على المعنى ده ويقول لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فلا يصح في ديننا أن نقول إن نبقى متدين أو أرفض التدين دي حاجة حرية شخصية، لا ده لا يصح دينيا عقائديا، لأن ده معناه إن أنت ما انتش فاهم معنى كلمة إسلام. الإسلام أن تستسلم لله ظاهرا وباطنا، فليس من حقك أن تقبل حكم الله أو أن ترفض حكم الله، ده مش من حقك إذا كنت مسلم. وعليه فالحجاب والنقاب وأي عبادة أخرى دي عبودية مش حرية شخصية. تاني حاجة عايز أقولها لك، بلاش نظام المؤيدة المقايضة، إن تقول لي خلاص البنت تلبس في زون في مقابل إن ندي البنت اللي لابسة نقاب حريتها، لا ده مش مؤيدة، لأن ما ينفعش إن أسوي بين التبرج وبين الطاعة الحجاب، ما ينفعش، ما ينفعش أسوي بين الزنا وبين العفة وتقول لي أصل كل واحد حر. وصلت؟ في واحد ممكن يطلع ويقول أنا معاك إن النقاب حرية شخصية، غير كده أنا مش هسمعك أصلا لأن النقاش معاكم نقاش عقيم ومفيش فايدة من النقاش مع أشكالكم، أنتوا دماغكم مقفولة وأنتوا معمول لكم غسيل مخ ومضحوك عليكم من الدقون والشيوخ والجماعة دول. ومن الآخر كده بقى، أنا سمعت بعض الشيوخ بيقولوا ان يجوز للحاكم منع النقاب للمصلحة العامة. هنرد ونقول ان الكلام ده كلام باطل، الكلام ده كلام باطل. اولا احنا مش مغسول دماغنا ولا حاجة زي ما حضرتك بتقول، وده عيب ان انا اقول الكلام ده، ولو انا قلت لك الكلمة دي حضرتك هتزعل لان ده من التنابز بالألقاب. الحاجة التانية لازم نفهم كويس قوي ان اهل الغي والباطل من العلمانيين بيعطوا دلوقتي بعض المشايخ بعض المساحات في الاعلام العلماني علشان يعملوا حاجة زبالة كده اسمها اسلامة العلمانية. فتلاقي بعض التصريحات مثلا لبعض الشيوخ الرسميين بتطلع بين الحين والاخر ويقولوا كلام غريب وعجيب، يقولوا مثلا ان النقاب يجب ان يمنع للمصلحة العامة، وواحد تاني طلع وقال اللي هو الدكتور سعد الهلالي طلع وقال ان النقاب اصلا ده مسألة فقهية وليست مسألة دينية وده امر لا اصل له في الدين. سبحان الله العظيم، طبعا الكلام ده باطل يا اخوانا، الكلام ده باطل. اللي يقول لك ان من حق الحاكم من حق الحاكم انه يمنع شريعة للمصلحة العامة نرد عليه ونقول له اللي حضرتك بتقوله ده قاعدة عند العلماء اسمها تصرفات الإمام مع الرعية، وده منوط بالمصلحة، منوط بالمصلحة. وطبعا القاعدة دي لها ضوابطها ومناطاتها ولها تطبيقاتها، ومن ذلك مثلا إن المباح اللي يقيد الحاكم هو المباح العارض وليس المباح الأصلي، وعليه فالمباح الذي يقيده الحاكم لابد وأن ينتبه إلى نوعه، لأن المباح بينقسم إلى ثلاثة أقسام: مباح علم من الدين بالضرورة بالنص وهذا لا يحق للحاكم التدخل فيه باتفاق المسلمين، وفي المقابل شيء لم يرد فيه نص وإنما هو من باب المصالح والمفاسد والمصالح المرسلة وهذا للحاكم التدخل فيه باتفاق لتحقيق المصلحة العليا للدنيا والدين معا. وفي بقى نوع ثالث وهو ما كان للاجتهاد فيه مجال في فروع العبادات وفروع المعاملات عن طريق الاستدلال، وهذا هو محل الاجتهاد بين العلماء. بس هيقابلنا هنا حاجة، إن مين يقول إن للحاكم إنه يعمل المسألة دي، وإن المسألة دي إن الحاكم شايفها مصلحة دي تبقى مصلحة معتبرة في الشرع؟ عشان كده إحنا هيبقى عندنا وإحنا بنقول القاعدة دي إن إحنا لازم ناخد بالنا إن مين هيقدر المصلحة، مين هيبقى له حق التقدير إن دي مصلحة معتبرة لا تصطدم بالشرع وتحقق للناس الإيجابيات في حياتهم. هل الضرر الناجم عن هذا المباح ضرر حقيقي ولا ضرر متوهم؟ كمان هنبص للملابسات، ملابسات الظروف التي تسمح للحاكم وتعطيه السلطة التشريعية لتقييد الحريات. إذن الموضوع له أبعاد، أبعاد فقهية وأبعاد واقعية. وكمان هقول لبعض الناس اللي بيقتله من أجل تقييد المباح وبيقولوا إن الحاكم من حقه إنه يعمل الكلام ده، بنقول الحاكم ما بيعملش، ده مرتزقة العلمانية هم اللي بيضحكوا على الحاكم وأحيانا بيوهموه إن 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 تجريف الإسلام في عقول الشعب المسلم المصري دوا يساوي مصلحة بقاء الحاكم في الحكم، فبيضحكوا عليه وهو بيستجيب لهم في الحالة دي، فبتكون النتيجة إن هم بيوهموه بده، وأحيانا بيوهموه إن تقييد المباح وإن منع النقاب دوا إحنا ما جبناش فيه جديد، ده الجزائر وتونس وبعض البلاد منعته، فإحنا عايزين إن إحنا نواكب العصر ونواكب الحريات. بيقولوا الكلام ده وبيضحكوا بيه على الناس رغم إن الكلام ده مخالف للشرع ومخالف للدساتير الوضعية العلمانية ومنها الدستور المصري. وعلشان كده عايز أقول إن القوانين لا تجيز هذا والشرع لا يجيز هذا، بل إن هذه المصلحة التي يعتقد البعض أنها مصلحة وراجحة اتضح لنا أنها مصلحة ملغاة ومتوهمة. إذن كلام الشيوخ اللي حضرتك سمعته كلام صح، له صح شرعا ولا صح واقعا. هيجي واحد يقول لي، بقول لك يا مولانا الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، وبعدين عايزين نطاطي للموجة عشان نعدي وخلاص ونكتفي بالحجاب وانتهينا. هرد وأقول لو كان الأمر بإيدينا كنت هقولك كده، ولو أن الإسلام لا يعرف السلبية، إنما الموضوع أخطر مما تتخيل أنت. دي حرب تكتيكية تبدأ ممنهجة وبيشتغلوا بنظام ممنهج. الناس دي بتشتغل يا إخوانا بالنقاب، لو نجحوا في الخطوة دي هيخشوا على الحجاب، بعدها هيرخصوا الدعارة ويقفلوا المساجد وكل حاجة، وما عندهمش اي مانع ان هم يعملوا كل اللي انا قلته لكم ده وافظع منه باسم التمدن والتقدم والمدنيه ومحاربه الارهاب وكل اللي انتوا عارفينه ده كله. يبقى النهارده تصدي المنتقبات لكل الحملات دي ده موضوع جزاهم الله خير عليه. هتقول لي طب هو في ناس بتحارب النقاب يا شيخ، انتوا عايشين يا شيخ في نظريه المؤامره دايما والوهم. هقول له في ناس بتحارب النقاب، هو انت ما انتش حاسس بينا ولا امال اللي بيحصل في جامعه القاهره ايه، وفي كتير من النوادي وكتير من الاماكن ممنوع دخول المنتقبات، ممنوع دخول المنتقبات كما لو كانوا مواطنين من درجه تانية ولا حاجه. يا راجل ده 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 ده, 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 ده الواحد حزين يا اخي، ده الواحد حزين. ده فرنسا استجابت لمنظمات الامم المتحده اللي بدات تضغط عليها علشان تقول لها لا لا، اللي انت عملتيه ده تعدي، تعدي على حقوق الإنسان وتعدي على الدستور. بس العلمانيين العرب والمصريين بالذات لشديد الأسف مصممين على إهلاك مصر والوطن العربي بفرض العلمانية المناهضة للدين، فرضها فرضا كده على الشعب، وكمان مهاجمة الفضيلة وتقنين العري. والكلام ده ما بجيبوش من عند نفسي، الروايات، الجرايد، الميديا، كتير من البرامج، التوك شو، المسلسلات، كلها كلها شغالة في تقنين الرذيلة ومحاربة الفضيلة، محاربة الحجاب بشكل غير عادي. ويتم ذلك عن طريق إظهاره كستايل وروشنة وموضة، وفي المقابل بيتم الدندنة دايما على إن الحجاب ده شيء باطل وملوش أصل وعادة جاهلية، وإن النقاب ده وانتشدد وتخلف ورجعية ومظهر مش إسلامي وكلام من ده. عشان كده يا أخوانا الناس دي حقيقة بتحارب الإسلام. اللي يقولك ده بيحاربوا النقاب بيحاربوا اللحية، لا، وما بيحاربوش مظاهر، وما بيحاربوا الدين وثوابت الدين. والأيام أثبتت صدق اللي احنا قلناه، واللي بيعملوه ده بيطلعوا فيه شيء من الحقد اللي جواه علشان يرضوا أسيادهم اللي بره واللي جوه، علشان يحسسوهم إنهم نجحوا في إماتة الإسلام في القلوب. كمان بيعملوا كل الحرب دي علشان يشغلوا الرأي العام زي ما قلتلكم. فدول بيطلعوا شيء من الحقد اللي جواهم على الإسلام، بالظبط زي يهود بني قينقاع لما كانت بتكره الإسلام وبتكره المسلمين. عشان كده بفكركم ان الناس دي حاقدة مش على النقاب ولكن على الإسلام، حاقدة على أهل الحق، حاقدة على الاحترام، على الفضيلة، حاقدة على كل حاجة كويسة. سبحان الله، شعارهم ودت البغية لو بغت النساء، نفسهم كل البنات تبقى شمال والعياذ بالله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول ان كل اللي بيحاربوا النقاب دول عندهم حقد، كل اللي بيحاربوا النقاب عندهم حقد، بس في فئة قليلة قوي 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 اللي بيسموهم فئة ثقافة القطيع اللي بيرددوا الكلام، دول بس اللي ممكن التمس لهم اعذار لانهم بيرددوا الكلام اللي بيتقال لهم في التلفزيونات وفقط. عايز اقول في ختام الدرس بتاعنا النهاردة، عايز أقول كلمة جميلة لكل أخت فاضلة محترمة. الأخت دي بتقاتل من أجل الثبات على الدين. الأخت دي بتقاتل من أجل الثبات على النقاب. بقول أمل وبشرى، بقول أبشر كل أخت فاضلة، أبشرهم بأن النقاب انتصر في فرنسا، مهد العلمانية انتشر وانتصر هناك، وأبشر كل منتقبة بأن حتى العلمانيين الأقحاح هناك ما قدروش إن هم يمنعوا النقاب. وبقول لهم وبقول للأخوات المنتقبات في مصر والعالم العربي برضو العلمانيين في مصر والوطن العربي مش هيقدروا إن شاء الله إن هم يمنعوا النقاب ولا الحجاب، رغم إن دول شعارهم الدائم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ولكن رغم كده بنقول مش هيقدروا إن شاء الله تبارك وتعالى، مش هيقدروا يمنعوا النقاب ولا الحجاب بإذن الله طالما كان فينا عرق ينبض بإذن الله تبارك وتعالى. وعايز أقول لكل أخت جزاك الله خيرا، ربنا يثبتك ويرضيك ويتقبل منك يا رب العالمين، ربنا يرضيك ويحفظك وجزاك الله خيرا على ثباتك، وأسأل الله تعالى أن يجزيك خير الجزاء على هذا الذي يعني فعلتيه من ثباتك في وقت الفتنة. وعايز أقول برضو بشرى للمنافقين والعلمانيين ودعاة تحرير المرأة ودعاة الإباحية، عايز أقول لهم أبشروا أبشروا أيها المنافقون، أبشروا أيها المنافقون، أبشروا فإن الله تبارك وتعالى سيفضحكم، سيفضحكم، لأن دايما المنافقين كانوا دايما بيستغلوا انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بالعدو الخارجي في الحروب، وكانوا دايما بيحاولوا يفتعلوا الفتن في الجزئيات ليشغلوا النبي وأصحاب النبي عن الكليات، وكانوا دايما في حربهم بيلتفتوا للنساء طمعا في الشهوات. فبقول لهم أبشروا بانكشاف أمركم وسوءتكم الفكرية أمام العامة والخاصة، كل يوم بدل ما بتكسبوا أرض بتحرقوا أرض، وكمان علشان قلوبكم تزداد حيرة وحنق، أبشروا بظهور النقاب والمنتقبات والمحجبات عليكم. يقول الشيخ العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب رائع اسمه حراسة الفضيلة، يقول إن المراهنة على اندثار هذا الدين بشعائره العظيمة وفرائده بل وسننه مراهنة خاسرة لم يفز بها يوما أحد منذ زمان أبي جهل وحتى اليوم، ولكنكم قوم تستعجلون. ثم قال واعلم ثبت الله قلبك أن الإسلام لا يموت لكنه يمر بفترات تمحيص ينجو فيها أهل الصدق ويسقط فيها في الانتكاس مرضى القلوب، فلست خيرا من سمية ولست خيرا من بلال. ثم قال واعلم أنه ستمر بك أيام عجاف القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر، سيحزنك الواقع وتؤلمك المناظر، وهذا دليل على خير وقر في قلبك، فيا أخي لا يغرنك في طريق الحق قلة السالكين، ولا يغرنك في طريق الباطل كثرة الهالكين، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك، أنت الجماعة ولو كنت وحدك، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. واعلم أيها الغريب أن شريعة السماء تسير غير آبهة بأسماء المتخاذلين، فتسقط أسماء وتعلو أسماء، وربنا يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأبشر الإباحيين والعلمانيين فأقول لهم أمركم إلى زوال إن شاء الله تبارك وتعالى، أمركم إلى زوال إن شاء الله تبارك وتعالى. وأطلب من أخواتي المنتقبات الفاضلات، أطلب منهن الثبات على الحق، وألا يغرهم كلام هؤلاء الكارهين للفضيلة، ألا يغرنهم كلام المحاربين المناهضين للإسلام والمسلمين. وأوصيهن بأن يتذكرن صهيبا الرومي الذي ضحى بكل ماله وألقاه في وجه الكفار، ثم ضر بدينه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فلما استقبله النبي هش له وبش وقال له ربح البيع أبا يحيى. وأقول ختاما ورقة عمل لكل المتدينين، أقول لهم حتى لا نسقط في الهاوية لابد من الثبات على الحق وتبيين الحق للناس من خلال تصحيح الوعي للعامة والخاصة. فمعركة الوعي هي معركة قائمة وقادمة مع هؤلاء. اثنين، لابد من تربية الأجيال منذ الصغر والارتقاء بهم والاعتناء بهم وتربيتهم علميا وعمليا حتى تخرج الكفاءات والكوادر التي تستطيع أن تذب عن الإسلام إن شاء الله تعالى. ثلاثة، لابد وأن يفهم المتدينون كل مخططات أعدائهم وأن ينتبهوا لمخططاتهم في الداخل والخارج. رابعا، لابد من الخروج من القوالب الثابتة العقيمة التقليدية، لأننا في زمان المتغيرات، ولا بد وأن نحافظ على أن نتعلم وألا نثبت أمام الفقر الثقافي أو المعرفي أو الغبش في الرؤية. لا بد من التعلم لكل ما هو حديث شريطة ألا نتنازل عن المبادئ والقيم. خامسا، لا بد من ترسيخ العقيدة الصحيحة في النفوس حتى لا نصاب بغبش في الرؤية. ستة، لا بد من الاهتمام بحض الناس على الأخلاق والقيم والمبادئ الإسلامية. سبعة، لا بد وأن نفهم طريق التفكير الملحدين المعاصرين، طريق التفكير العلمانيين، طريق التفكير الليبراليين، طريق التفكير الإباحيين وخططهم وكيفية التعامل معهم. وفي كتاب جميل قوي اسمه العلمانية سرطان العصر للدكتور سامي العمري. أخيرا، إياكم أن تدخلوا في معارك جانبية تبعدنا أو تباعدنا عن الهدف المنشود. أسأل الله أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يحفظنا وإياكم من مخططات أعداء الدين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد، والحمد لله رب العالمين.